أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل السيد الأستاذ السيد القوي قدس سره على إمكان الترتب بوجوه. الوجه الأول هو الوجدان. الوجدان أقوى شاهد على الأمر بالزبدين بنحو الترتب. ومن السبيل أنه لو كان الأمر بالزبدين على نحو الترتب مستحيلا لما حكم به الوجدان. فحكم الوجدان على الترتب أقوى دليل على إمكانه. هذا ملخص الوجه الأول على الترتب. وأجيب عن هذا الاستدلال بالوجه الأول أن مسألة الترتب من المسائل الغامضة المعقدة العويصة، وليس من المسائل الوجدانية كي يكون المرجع فيها الوجدان، ولا من المسائل البديهية، وذلك لوقوع الاختلاف والتزار بين آراء الأصوليين نفيا وإثباتا فيها. فعلى هذا لا مبرر لهذا الوجه الذي استدل به السيد القوي قدس سره. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل به السيد القوي قدس سره على إمكان الترتب هو وقوع الترتب عرفا وشرعا. قد وقع الترتب في العرف والشرع، ووقوع الشيء أقوى دليل على إمكان ذلك الشيء. توضيح هذا الوجه الثاني يتوقف على مقدمة، وهي أن الإمكان على قسمين، إمكان الشيء على قسمين. القسم الأول هو الإمكان الذاتي في مقابل الواجب بالذات والامتناع بالذات. قسم الفلاسفة المفهوم إلى ثلاث أقسام: الواجب والممتنع والممكن. الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم كالواجب تعالى، والممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود كالشريك الباري، والممكن ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، بل وجود والعدم فيه على السواء. إذا وجدت علته يوجد، وإذا انعدمت العلة ينتفي ولا يوجد، فيدور وجوده مدار وجود العلة. هذا هو الممكن بالذات. والممكن الوقوع ما لم يقع يلزم من وقوعه المحال. كل ممكن بالذات ما لا يلزم من وقوعه المحال فيسمى ممكنا وقوعيا، وكل ما يلزم من وقوعه المحال يسمى ممتنعا وقوعيا. ثم محل الكلام في الإمكان والاستحالة في مسألة ترتب الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، إذ كل ما سوى الله وسوى الشريك الباري ممكن بالذات، فكل شيء ممكن بالذات، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام في إمكانه الوقوعي، هل الترتب والأمر بالزبين على نحو الترتب هل ممكن وقوعا أم لا، بمعنى هل يلزم من وقوعه المحال أم لا. إذا لزم من وقوعه المحال كاجتماع الزبين، اجتماع الزبين محال، فلو لزم من وقوع الأمر بالزبين على نحو الترتب هذا المحال فلا يكون ممكنا وقوعيا، بل يكون مستحيلا وقوعيا. وإذا لم يلزم من وقوعه المحال فيكون ممكنا وقوعيا. بعد هذه المقدمة نقول في توضيح كلام السيد الأستاذ السيد الخوي قد السر في هذا الوجه الثاني، أن وقوع الترتب عرفا وشرعا أقوى دليل على إمكانه الوقوعي على هذا المعنى. قد وقع الترتب عرفا وقد وقع الترتب شرعا أيضا، أما وقوع الترتب عرفا فمن أمثلته إذا أمر الأب ابنه بالذهاب إلى المدرسة يقول له اذهب إلى المدرسة، ثم يقول وإن تركت الذهاب إلى المدرسة وبقيت في البيت فقرا دروسك واحفظها، فهنا أمران فعليان على نحو الترتب، أحدهما وهو حفظ الدروس وقراءة الدروس، هذا أمر بعد عصيان الأمر الأول وهو الذهاب إلى المدرسة، فيكون الأمر الثاني مترتبا على الأمر الأول، فوقوع كلا الأمرين على نحو الترتب أقوى الدليل والشاهد على إمكان الترتب. وكذلك المولى إذا أمر عبده بخياطة ثوبه في البيت ثم يقول له إن لم تفعل وتركت الخياطة في البيت فاذهب إلى المكتب لخدمة الضيوف، فهنا أيضا أمران فعليان أحدهما مترتب على الآخر، مشروط بعصيان الآخر، فوقوع هذين الأمرين الفعليين أقوى دليل على إمكان الترتب. هذا هو وقوع الترتب عرفا. والجواب عن هذا الوجه قبل البحث عن وقوع الترتب شرعا، والجواب عن هذا الوجه الثاني، أن الأخذ بظواهر هذه الأمثلة، وظواهر هذه الأمثلة هي وقوع الترتب عرفا، الأخذ بهذه الظواهر إنما يصح على فرض إمكان الأمر بالزبدين على نحو الترتب في المرحلة السابقة على هذا الفرض. ولكن لو لم يمكن الأمر بالزبدين على نحو الترتب في المرحلة السابقة فلا بد من رفع اليد عن ظواهر هذه الأمثلة وتأويلها والتصرف في ظواهرها بحيث لا يلزم المحال. فحينئذ لا بد أولا من إثبات الأمر بالزبدين على نحو الترتب في هذه المسألة، إثبات وإمكان الأمر بالزبدين على نحو الترتب ثبوتا. فعلى فرض الإمكان ثبوتا يمكن الاستدلال بظواهر هذه المسألة لإثبات الأمر بالزبدين على نحو الترتب إثباتا يمكن. ولكن إنما الكلام في إثبات الإمكان في مقام الثبوت. فهذه الأمثلة ليست كالأدلة ملزمة للقائلين بالإمكان حتى يقولون للقائلين بالاستحالة حتى يلتزمون بإمكان الترتب. ليست هذه الأمثلة ملزمة، بل عليهم أن يذكروا تأويلا لهذه الأمثلة، وعليهم التصرف في ظواهر هذه المسألة هذه الأمثلة. ومن التأويل والتصرف في ظواهر هذه الأمثلة العرفية أن يقال أن الأمر بالمهم في هذه الأمثلة الأمر الثاني إنما يصح بعد رفع اليد عن الأمر الأول، إنما يقول الأب لابنه اذهب إلى المدرسة وإن تركت وخالفت فاقرأ دروسك واحفظها، معناه أن الابن إذا ترك الذهاب إلى المدرسة وخالف هذا الأمر الأول فالأب لا يريد الذهاب إلى المدرسة، يرفع اليد عن هذا الأمر الأول نهائيا، فلا يبقى هنا إلا أمر واحد وهو الأمر بالقراءة وحفظ الدروس. وكذلك في الأمر العرفي الآخر وهو أمر المولى لعبده بالخياطة، وإذا ترك الخياطة وخالف هذا الأمر فعليه الذهاب إلى المكتب لخدمة الديون، معناه أن العبد إذا عصى وترك الأمر بالخياطة فلا يريد المولى أخيات بأسا. فمراد المولى بعد المخالفة هو خدمة الضيوف، الذهاب إلى المكتب لخدمة الضيوف. فليس هنا إلا أمر واحد، فلا يتصور الأمر بالزدين على نحو الترتب. إذ الأمر بالزدين على نحو الترتب إنما يعقل ويمكن مع بقاء الأمر الأول وعدم رفع اليد عن الأمر الأول. على هذا الفرض تصل الدور إلى الالتزام بالأمر بالزدين على نحو الترتب. وأما على فرض رفع اليد عن الأمر الأول فليس هنا إلا أمر واحد. هذا أولا. والثانيا، يمكن حمل الأمر الأول أحد الأمرين إلى الإرشاد، على الإرشاد. أحد الأمرين يكون إرشاديا. فإذا كان أحد الأمرين الأمر بالمهم محمولا على الإرشاد فهذا أيضا خارج عن محل الكلام، إذ محل الكلام ما إذا كان كلا الأمرين مولويين. هذا هو محل الكلام. إذا كان أحد الأمرين إرشاديا فهذا خارج عن محل الكلام. هذا ملخص الوجه الثاني الذي استدل به السيد الأستاذ قدس سره السيد الخوي على إمكان الترتب والمناقشة في هذا الوجه. بقي الكلام في الأمثلة الشرعية، هي الأمثلة الشرعية على وقوع الترتب. الحمد لله.